بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
المنهج الإسلامي في بناء المجتمع الإنساني. تأثير العقيدة الدينية في حياة الإنسان. الإنسان لا يستطيع أن يحيا بغير عقيدة، وإن لم يؤمن بالله آمن بغيره، وإن لم يخضع للخالق خضع للمخلوقين، وواقع الناس وتاريخ الإنسان على الأرض أكبر دليل على هذا. فالإنسان منذ القدم إلى الآن لا يشغله شيء بقدر ما تشغله العقيدة، ولقد تعددت الآلهة وتنوعت العقائد تبعا لدرجة رقي الإنسان وانحطاطه، فكلما ارتقى فكره وسمى عقله وتجرد من تأثير الواقع وتطهر من التقليد الأعمى كان قربه من الحق أو وصوله إليه. ويضع القرآن أمامنا تجربة رائدة ونموذجا رائعا لتطلعات الإنسان وبحثه الدائب عن عقيدة يطمئن إليها ويستظل بظلها ويجني من ثمارها ويجد الراحة والأمن في أحضانها. ذلك ما نجده في قصة إبراهيم عليه السلام بقول الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إنه بحث حثيث وتفكير مضني في أمر العقيدة لم يأمره به أحد ولم يكلفه به كائن، ولكنها أشواق الإنسان وفطرته وتطلعاته تدفعه للبحث وتحرضه على التأمل حتى يملأ كيانه ويشبع فطرته ويحقق وجوده وتهدأ روحه وتستقر مشاعره. إن الفطرة هنا تبحث عن الإله الحق الذي تجده في أعماقها، بينما هي تصطدم في الخارج بانحرافات الجاهلية وتصوراتها إلى أن يخلص له تصور حق يطابق ما ارتسم في أعماقها عن إلهها الحق. إن إبراهيم بعد أن جزم أن الإله الذي يستحق أن يعبد لا يمكن أن يكون صنما من حجر أو وثنا من خشب، لما تيقن من ذلك باتت قضية العقيدة هي التي تشغل باله وفكره. وبعد التأمل الواعي في بعض ما يعبد الناس من كائنات هالهم منظرها وضخامتها وغفلوا عن عنصر الضعف والنقص فيها وهو لا يتفق عقلا مع تأليههم لها، هنا يجد إبراهيم إلهه بوعيه وإدراكه كما يجده في فطرته وضميره. إنه لا يجده في كوكب يلمع ولا في قمر يطلع ولا في الشمس تسطع. إنه لا يجده فيما تبصره العين ولا فيما يلمسه الحس. إنه في قلبه وفطرته وفي عقله ووعيه وفي الوجود كله من حوله. إنه يجده خالقا لكل ما تراه العين ويحسه الحس وتدركه العقول. ولقد عبد الناس وما زالوا يعبدون آلهة شتى، عبدوا الهوى والشهوات فانحدروا وباءوا بالخسران وانتكسوا حتى تحولوا إلى حيوانات نهمة أو أدنى من ذلك. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لما عبدوا الهوى انفلتوا من كل المعايير الثابتة والمقاييس المعلومة والموازين المضبوطة، وخضعوا لشهواتهم التي لا تخضع لميزان ولا تعترف بحد ولا تقتنع بمنطق، حتى أن المناقشة معهم لا تجدي ولو كان من يناقشهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم بعبادتهم للهوى تجردوا من خصائص الإنسانية فلا يتدبرون ولا يدركون، فهم لا يسمعون ولا يعقلون، إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وهم أضل من البهائم، لأن البهائم تهتدي بما أودعها الله من استعداد فتؤدي وظائفها أداء كاملا صحيحا، بينما هم يهملون ما أودعهم الله من خصائص. إن عبادة الإنسان لهواه تنسخ حقيقته وتهدد إنسانيته وتصرفه عن محاولة الاستعلاء وتحقيق الكمال، فيهوي إلى الحضيض بدلا من الرقي والارتفاع، فيكون كالحيوان في أحط حالاته. وفي تصوير بليغ نوح مؤثر يصف لنا القرآن الكريم تلك الحالة فيقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وحين فر الناس في أوروبا من سلطان الكنيسة الجائر وتحكم رجالها بمقدراتهم ومصادرة الحريات ومحاربة العلم ونشر الجهل والخرافة، كان فرار الناس عنيفا ومقتهم لكل ما تمثله الكنيسة عاتيا، وحدثت الجفوة بين الدين والعلم. ولما انتصر العلم هناك على الدين راح الناس يبحثون لهم عن إله آخر غير الكنيسة، ووجدوا أمامهم العلم يفتح لهم الآفاق ويحقق الانتصارات ويمنح التقدم والرخاء، فعبدوه، عبدوا العلم واتخذوه إلها، وحسب الناس أن لهذا الإله مقررات ثابتة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. ولكن ما إن قاربنا منتصف القرن العشرين حتى اهتز عرش هذا الإله المتغلب الذي لا يثبت على حال، واتضح أن مقرراته كلها قابلة للنقد، وأنه يدعو أتباعه اليوم إلى الكفر بما دعاهم إلى الإيمان به بالأمس، وأصبح هو بيده يحطم سائر المقاييس التي ظنها الناس غير قابلة للتغيير والتعديل. كان هذا الإله قد بدأ بتصور خاص للمادة وأعلن أن كل ما عدا المادة وهم، لا يتنازل جلالته للنظر فيه أو البحث عنه، فإذا هو ينتهي بعد تحطيم الذرة على يديه إلى أن المادة كما تصورها شيء لا وجود له، وإنه في حاجة إلى جهد شاق لتعريفها من جديد. ومن ثم دار هذا الإله حائرا، ومن ثم فقدت البشرية اطمئنانها إلى هذا الإله الجديد. يقول الكاتب المشهور سوميرست موم: إن أوروبا قد نبذت اليوم إلهها وآمنت بإله جديد هو العلم، ولكن العلم كائن متقلب، فهو يثبت اليوم ما نفاه بالأمس، وهو ينفي غدا ما يثبته اليوم، لذلك تجد عباده في قلق دائم لا يستقرون. ولقد اتخذت أمريكا لنفسها آلهة ثلاثة جديدة: الإنتاج والمال واللذة. وكفرت روسيا بالإله الواحد، واتخذت لنفسها هي الأخرى آلهة ثلاثة: المادة والاقتصاد وكارل ماركس. وكل تلك الآلهة وهاتيك العقائد إنما تمثل في الواقع انتكاسا عقليا وهبوطا في التفكير وشرودا من مراقي الكمال والسمو. ولقد ثبت أن تلك الآلهة لا تقود العالم إلا إلى حروب طاحنة واستعمار بغيض. وإن العقد النفسية والأمراض العصبية والقلق الفردي والعائلي والاجتماعي والدولي والأمراض الاجتماعية والسلوك المنحرف هي البركات التي تتلقى بها تلك الآلهة الكافرة عبادها المتحمسين. وكل عقيدة مهما كان نوعها ذات أثر بالغ على سلوك الإنسان والعقيدة في الواقع هي الدافع والمحرك وراء كل ما يقوم به الإنسان. وإذا ما فقد الإنسان عقيدته أو كثر بها لأي سبب فإنه حتما سيتراخى عن العمل ويتكاسل عن الإنتاج، خاصة إذا لم يكن بإمكانه أن يختار العقيدة التي يريدها بحرية كاملة، كما هو الحال في ظل النظم الدكتاتورية. العقيدة الإسلامية: الإنسان بلا عقيدة فارغ تافه لا وزن له، والإنسان صاحب العقيدة يشعر بقيمته، فهو إنسان فعال له وزن وله تأثير. وعقيدة الإيمان بالله تمنح الإنسان الأمن والاطمئنان وتعطيه الرضا والاستقرار. وكلما كانت العقيدة قادرة على تحريك الإنسان ودفعه نحو الكمال والخير وللناس كانت أكثر صحة وأعظم نفعا. وقد يعتنق الإنسان عقيدة يتحرك بها وتؤثر فيه ويؤثر بها، ولكن حركته وعمله يكون خاصا به أو بأسرته أو بقبيلته أو بجنسه وقومه. وقد يرضى بنفع قليل عاجل ليضيع عليه نفع كثير آجل، أو يسعى وراء لذة وقتية يخسر بسببها خيرا كثيرا، أو يرجو تحقيق نفع محدود بمقدار أو زمان في مقابل ضياع نفع غير محدود ولا مقطوع. ومن هنا تتميز عقيدة على عقيدة، فليس بالحركة وحدها تفضل عقيدة، وليس بالتجمع وكثرة الأنصار تعلو فكرة على فكرة. فكثيرا ما يتحرك الناس ويندفعون ويضحون بأرواحهم وأموالهم في سبيل هدف رخيص أو منفعة محدودة أو في سبيل ما يضرهم في النهاية غير المنظورة لهم لقصر نظرهم. يقول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومعنى أنهم لا وزن لهم في الآخرة عند الله أنهم في الواقع والحقيقة ليس لهم وزن وليست لهم قيمة في الدنيا، لأن حركتهم كانت عشوائية وكانت في غير الاتجاه الصحيح، وصورتهم في الآخرة صحيحة لا زيف فيها، تطابق ما هم عليه حقا في الدنيا. وكثيرا ما يتجمع عدد كبير من الناس على فكرة ويلتفون حول دعوة فيكون في تجمعهم ما يؤثر في ذوي العقول الناقصة، فيظنون أنها دعوة حق وصدق فيتبعونها مفتونين بمظاهر الدعاية وضجيج الهتاف وبريق الشعارات. ولكن العقلاء من الناس يدركون أن كثرة الأتباع وبريق الدعاية لم تكن أبدا دليلا على صحة العقيدة أو الفكرة. يقول تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. إن المؤمنين بالله وحدهم هم الذين يمنحون السكينة والأمن في رحاب الله، وهم الذين يذوقون برد الراحة والاستقرار في هذا العالم المضطرب. إن المؤمن يجد من يتجه إليه بأعماله، ومن يقدر سعيه ويشكر جهده ويجازيه عليه ويعوضه عما يصيبه هنا من ظلم وغبن، ويجد كذلك من يعتمد عليه في مقاومة الظلم والبغي ومن يعينه على مواجهة الشدائد والصعاب والتغلب عليها. إن آمال المؤمن دائما متجددة لا تنتهي، وجهاده دائما متصل، فهو لا يستولي عليه شعور الفناء الذي يقصر عمره ويدفعه إلى النهم في إشباع الشهوات والتكالب على الأرض والصراع الوحشي من أجل الحصول على متاعها الرخيص قبل أن يعاجله الموت. فعمر المؤمن طويل يتخطى حدود هذه الدنيا ويمتد إلى الحياة الباقية إلى الآخرة. ولو لم يكن لعقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر من ثمرة إلا القضاء على هذا النهم المدمر وتخفيف حدة الصراع في الأرض ومنح القوة على مقاومة الظلم والفساد وإتاحة الفرصة لمشاعر الحب والمودة والرحمة والإخاء وملء الروح بالآمال المتجددة التي لا تنتهي وحفزها إلى العمل والدأب المتواصل من أجل الخير العام طمعا في رضاء الله، لو لم يكن لعقيدة الإيمان من أثر غير هذا لكفى. إن العقيدة لا تقوم على النفع القريب والتي لا تستمد غذاءها من السخائم والأحفاد، والتي تستهدف الحب النبيل والإخاء الحق، والتي تحارب الشر لأنها تحب الخير للناس جميعا، هذه العقيدة وحدها هي التي ترفع الناس إلى العلا وتدفع بهم إلى الأمام في ركب المدنية، ولا سبيل إليها بغير الإيمان بالله الواحد. وإذا كان هدف الفلسفات والمذاهب وغاية الثوار والمصلحين هو تكوين المواطن الصالح، وهذا أعظم ما يصلون إليه، لو استطاعوا فإن هدف الإسلام الذي تحقق فعلا هو تكوين الإنسان الصالح الذي يكون رسول خير وسلام ورحمة حيثما حل وأينما سار. والعقيدة الإسلامية ترتكز على أصل هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومضمون هذا الأصل: أولا الاعتراف بإله واحد خالق لكل شيء، ثانيا الاعتراف بأن الله الواحد أرسل رسلا يحملون أوامره ويحملون تعاليمه، ومن بين هؤلاء الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا الإنسان الذي أبلغ هذه الرسالة من هو وما موقفه حيالها، وهل يمكن أن يحيا حياة طيبة بدونها؟ وحتى يتضح لنا ذلك المضمون فإننا سنتحدث عن تلك المعاني بشيء من التفصيل في الصفحات التالية. لا إله إلا الله. تتميز عقيدة الإسلام بوضوح فكرة التوحيد فيها وبتصور صادق عن الله سبحانه وتعالى، فالإسلام هو دين التوحيد الخالص، ولم يعد ذلك الوضوح موجودا على حالته النقية إلا في الصورة الكاملة للإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت القاعدة الأساسية في كل دين جاء من عند الله هي التوحيد، كما يؤكد ذلك القرآن الكريم حيث يذكر تلك الحقيقة مجملة فيقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول أيضا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويكرر القرآن تلك الحقيقة مفصلة على لسان كل رسول: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا هو التوحيد الخالص أصل كل دين جاء من عند الله ولكن الوثنية تسربت إلى تلك الأديان واختلطت بها ودخلت إليها الأساطير واندمجت بها. ولقد ورث بنو إسرائيل عن آبائهم دين التوحيد الذي دعا إليه إبراهيم ووصى به بنيه من بعده وكذلك أوصى بنوه أبناءهم بقول الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذا نفس ما أمر به موسى وما دعا إليه كما جاء في القرآن الكريم ولكن بني إسرائيل من قبل موسى ومن بعده حرفوا ذلك الأصل وشوهوا عقيدة التوحيد فجعلوا لهم إلها خاصا بهم إلها قوميا متعصبا للقوم وجعلوا أنفسهم أبناءه وجعلوا عزيرا ابنه ولم يعرفوا له قدره فقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقالوا إن يعقوب صارع الله مرة وضربه فخلع حقوه وقالوا عنه سبحانه وتعالى أنه يتمشى في ظلال الحديقة ويتبرد بهوائها وقالوا إنه يحب ريح الشواء وقالوا إنه يخاف أن يتفوق الناس وأن يتعلموا ويتحضروا وأنه لذلك يقوم بتحطيمهم وتفريقهم حتى لا يصيروا آلهة مثله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. هكذا حرفت عقيدة التوحيد عند اليهود. أما عند النصارى فقد تحولت إلى حال أدهى وأمر وكان دخول الإمبراطورية الرومانية في المسيحية شرا ووبالا على ذلك الدين فقد خضعت النصرانية بذلك إلى الوثنية الرومانية. وهذه شهادة الكاتب الأمريكي درابر في كتابه الصراع بين الدين والعلم. دخلت الوثنية والشرك في النصرانية بتأثير المنافقين الذين تقلدوا وظائف خطيرة ومناصب عالية بتظاهرهم بالنصرانية، ولم يكونوا يحفلون بأمر الدين ولم يخلصوا له يوما من الأيام. وكذلك كان قسطنطين فقد قضى عمره في الظلم والفجور ولم يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية إلا قليلا في آخر عمره سنة 337 ميلادية. إن الجماعة النصرانية وإن كانت قد بلغت من القوة بحيث ولت قسطنطين الملك، ولكنها لم تتمكن من أن تقطع دابر الوثنية وتقتلع جرثومتها، وكان نتيجة كفاحها أن اختلطت مبادئهما ونشأ من ذلك دين جديد تتجلى فيه النصرانية والوثنية سواء بسواء. هنالك يختلف الإسلام عن النصرانية، إذ قضى على منافسة الوثنية قضاء مبرما ونشر عقائده خالصة بغير غبش. وإن هذا الإمبراطور الذي كان عبدا للدنيا والذي لم تكن عقائده الدينية تساوي شيئا، رأى لمصلحته الشخصية ولمصلحة الحزبين المتنافسين الوثني والنصراني أن يوحدهما ويؤلف بينهما، حتى أن النصارى الراسخين أيضا لم ينكروا عليه هذه الخطة. ولعلهم كانوا يعتقدون أن الديانة الجديدة ستزدهر إذا طعمت ونقحت بالعقائد الوثنية القديمة، وسيخلص الدين النصراني عاقبة الأمر من أدناس الوثنية وأرجاسها. ولكن ما أمله النصارى الراسخون لم يتحقق، وإنما الذي تحقق هو العكس، كما أكد كثير من الكتاب الغربيين أنفسهم، وكما هو واضح من النص السابق. وهذا هو نفس ما أكده القرآن الكريم بقول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهكذا حلت الوثنية محل التوحيد، وحل محل الإله الواحد ثلاثة آلهة هي الأب والابن والروح القدس، ويحاولون أن يجعلوا من الآلهة الثلاثة إلها واحدا مع بقائهما ثلاثة، وأنى لهم ذلك. هذا هو أمر الأديان السماوية وما آلت إليه في عقيدة التوحيد.
من فضلك تابع بقية المادة.